إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت تقدم المناهي اللفظية. المناهي اللفظية برنامج يومي في حلقات من إعداد وتقديم الدكتور طارق الطواري. هذا البرنامج من إخراج داود عبد الله الصديقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي اللفظية. ما نزال نتكلم عن المناهي التي يتكلم الناس بها والألفاظ التي يتلفظ الناس بها وتدخلهم في حيز النهي وفي إطار المحرم والممنوع، وسبق أن ذكرنا مجموعة وجملة كبيرة، وتبقى لنا جملة أكبر وأعداد أكثر من الألفاظ التي يتكلم الناس بها، قد جمعها أكثر من عالم وعلى رأسهم الشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه معجم المناهي اللفظية. من هذه المناهي اللفظية التي يتكلم الناس بها ذكر الله تعالى وترديد ذكره باسم لفظ الجلالة المجرد. وفي الحقيقة الأذكار توقيفية، يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث نلتزم به، فإنه لا يعبد الله تعالى إلا بما شرع. فتغيير الزمان وتغيير المكان وتغيير الجنس وتغيير الوصف وتغيير أي شيء متعلق بما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الإنسان في الممنوع. فعلى سبيل المثال أعطيكم مثال، لو أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نؤدي الحج في زمان معين، فأمرنا أن نؤدي الحج في شهر ذي الحجة، وأمرنا أن نؤدي الصيام في شهر رمضان، وأمرنا أن نصوم عرفة في يوم عرفة. فلو أن إنسانا غير حيث الزمان، غير الزمان فصام رمضان في غير شهر رمضان، نقول له صومك غير مقبول، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولو أن إنسانا حج إلى البيت الحرام فطاف حول البيت وسعى ورمى الجمار ووقف بعرفة ونحر هديه، ولكن في غير شهر ذي الحجة، راح بعد رمضان في شهر شوال أو في شهر ذي القعدة أو غيره من الأشهر، نقول حجك باطل لتغيير الزمان. فتغيير الزمان يبطل العبادة ويوقعها على غير الكيفية التي أرادها الله سبحانه وتعالى. تغيير المكان كذلك، لو غير الإنسان المكان الذي أمر الله سبحانه وتعالى فيه بأن تؤدى فيه العبادة يجعل العبادة مردودة. فلو أن إنسانا طاف وسعى لكن في غير البيت الحرام، نقول له سعيك وطوافك باطل. لو أن إنسانا أراد مثلا أن يقوم بعبادة معينة حدد الله تعالى مكانها، مثل مكانها مثل رمي الجمار، جاء لكي يرمي الجمار في عرفة ورمي الجمار في منى، نقول رمي الجمار غير صحيح. لو أن إنسان بدل الوقوف بعرفة راح وقف بمنى، نقول وقوفك غير صحيح، لأن الله تعالى حدد المكان وحدد الزمان. والله تعالى كذلك حدد الكيفية، فهناك كيفيات لعبادات معينة محددة. فمثلا كيفية أداء صلاة الظهر محددة، وصلاة العصر محددة، وكيفية الصوم محددة، وكيفية الحج محددة. فالتغيير في هذه الكيفيات يجعل العبادة غير مقبولة. كذلك التغيير في جنس العبادة، جنس العبادة، لو أن الله سبحانه وتعالى مثلا أمرنا أن نضحي، ببهيمة الأنعام، فلو واحد قال أنا والله بضحي لله بغزال، نقول له أضحيتك غير مقبولة. لو واحد قال أنا والله بضحي لله بفرس ولا بحصان، نقول أضحيتك غير مقبولة. وهكذا، فالله سبحانه وتعالى حدد الجنس، حدد الكم، حدد الكيفية، حدد الزمان، حدد المكان. والكم كذلك، فلو أن إنسان أدى صلاة الظهر 10 ركعات، نقول صلاتك باطلة. لو أدى صلاة الفجر 10 ركعات، نقول صلاتك باطلة. لو أدى صلاة المغرب 2 ركعات، نقول صلاتك باطلة. إذن لابد من الالتزام مع الله سبحانه وتعالى وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم في الزمان والمكان والكيف والجنس والقدر أو العدد. التغيير في ذلك زيادة ونقصا يبطل العمل ويجعل العمل مردود. وهذا خلاصة قول النبي صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك من أحدث في أمر الله عبادة، كانت هذه العبادة لفظية أو كانت هذه العبادة مالية أو كانت هذه العبادة جسدية أو كانت هذه العبادة أي شكل من أشكال العبادة التي يتقرب فيها إلى الله، من عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان يحاول أن يشابه أو يقلد أمر النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن على الترتيب النبوي، فعبادته غير مقبولة مردودة. ومن ذلك الأذكار، وهي ألفاظ يتكلم الإنسان بها في لسانه. الأذكار، النبي صلى الله عليه وسلم جاء في أكثر من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، عن حديث البراء علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول عند نومه، فعلمه أنك إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أني وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. هكذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أراد أن يعيدها مرة ثانية على النبي صلى الله عليه وسلم، بدل أن يقول آمنت بنبيك الذي أرسلت قال آمنت برسولك الذي أرسلت، فقال قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. قال الإمام الشافعي في ذلك دليل على أن ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الأسرار والحكم ما لا يدرك بغيرها، فلذا رد عليه صلى الله عليه وسلم لفظه وقال قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. ومن ذلك الأذكار اللي احنا نتكلم بها، لو أن إنسانا أحدث أذكارا بطريقة معينة لم يشرعها الله سبحانه وتعالى نقول ذكرك غير مقبول. فلو أن إنسانا أراد أن يذكر الله فقال الله 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 وبدأ يكرر لفظ الجلالة، هل هذا لفظ مقبول أو لا؟ الإمام العلامة الشيخ الصديق حسن خان رحمه الله له بحث مهم في ذلك، في عدم مشروعية الذكر بالاسم المفرد الله، وأنه لا أصل له لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هذا من أقوال الصحابة ولا من عمل أحد من القرون المفضلة. وهناك طبعا بعض النصوص التي يحتج بها البعض أو توهم أن الذكر بلفظة الله مشروع، منها قوله تعالى قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، وحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث مسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، رواه كذلك الترمذي، ذكره الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء. وأشار المحقق الكتاب قال المراد بهذين النصين قوله لا إله إلا الله، يعني لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، قال قوله لا إله إلا الله على طريق الإشارة، وليس في هذا الحديث مستند لمن يسوغ الذكر بالاسم المفرد، لأن المراد منه أن لا يبقى في الأرض من يوحد الله توحيدا حقيقيا ويعبده عبادة صادقة، كما جاء ذلك مفسرا في رواية أحمد لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله، وهذا الحديث سنده صحيح، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته ولا عن أحد من القرون المشهود لها بالفضل أنهم ذكروا الله تعالى بالاسم المفرد. ومن ذلك مما ورد من الحديث يحتج بها البعض حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أعلمك كلمات تقوليهن عند الكرب الله الله ربي لا أشرك به شيئا، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وهذا ليس مفردا بل هو مضاف إما تقديرا أو تصريحا، يعني هذا مضاف هذه اللفظة، يعني قولي الله ربي لا أشرك به شيئا، فلا يقال الله الله مجردا وإنما الله ربي ولا سبحان الله ولا الحمد لله ولا لا إله إلا الله. ومنها أثر عن ابن عباس وأبي الدرداء رضي الله عنهم إن اسم الله الأكبر ربي ربي، وهذا الحديث رواه الحاكم وسكت عليه الإمام الذهبي ولم يعلق على كلام الحاكم في أنه مما استدركه على الشيخين. والشاهد من ذلك أن بالاستقراء استقراء الكتاب واستقراء السنة أن لفظة الجلالة اسم الله الأعظم لم يرد للذكر اسما مجردا، وإنما ما ضرك لو التزمت هدي النبي صلى الله عليه وسلم فأضفت له سبحان الله، ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إن حب يعني ما قال الإنسان سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فلفظ الجلالة لا يرد مجردا وإنما يرد هذا الاسم مضاف إلى أي اسم آخر من أسماء الله سبحانه وتعالى أو إلى أي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. من الأخطاء كذلك التي يقع فيها كثير من المؤذنين وقد شنع عليهم الإمام أبو الحسين ابن أبي الربيع الأندلسي القرشي في كتاب شنع فيه على أخطاء المؤذنين، وأنا مع الأسف سمعت أكثر من مؤذن يكرر هذه الأخطاء، وهذه أخطاء شنيعة، يعني هذا لحن ظاهر يمارسه بعض الأخوة مع الأسف المؤذنين، وهو شنع عليهم وأوصل ذلك إلى درجة الكفر بالله، فقال مسألة سمعت المؤذنين والمبلغين في الصلاة خلف الأئمة يكفرون في التكبيرة الواحدة ثلاثة أوجه، يعني من ثلاثة أوجه وبثلاث تصرفات يكفرون ثلاثة أوجه من الكفر على رؤوس العامة والخاصة ولا يغيره أحد عليهم. طبعا هذا في تشنيع، نقول هذا منهي عنه لكن لا يصل بالإنسان إلى درجة الكفر، لكنه يشنع على الإنسان. الأول أنهم يدخلون همزة الاستفهام على اللفظة العظيمة يعني الله، فيقولون الله أو يقولون الله أكبر، وهذا كفر، فإن الله سبحانه وتعالى إن أدخلت عليه الاستفهام يعني كأنك تستفهم الله أكبر، هل حقيقة الله أكبر؟ قال وأما الثانية إدخال همزة الاستفهام على لفظ أكبر، فيقولون الله أكبر، فإذا أدخلت الاستفهام على أكبر فكأنك تقول هل بالفعل الله أكبر، فكأنه أصبح خبر مبتدأ محذوف تقديره أهو أكبر، وهذا كذلك من الكفر أيضا. والثالث إدخال الألف بعد الباء وقبل الراء، فيقولون الله أكبر، فإذا مدوا الباء فصارت أكبر، فيكون أكبر جمع كبر، والكبر هو الطبل، وهذا كفر كذلك لا يصح إطلاقه على الباري عز وجل. وكما ذكرت لكم في المقدمة يعني ينهى عن ذلك، لكنه لا يصل بالإنسان إلى مستوى الكفر، ولذلك يجب على الأخوة المؤذنين أن يدققوا بألفاظهم وأن يلتزموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا تميع بالأذان، لا تلحين بالأذان، لا تنغيم بالأذان، لا موسيقى زايدة مثل ما يسمونها في الأذان، وإنما التزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، الأذان لإبلاغ الغائبين والإقامة لاستنهاض الحاضرين، هذا أصل الأذان، الأذان حتى يبلغ الإنسان الغائبين. نعم مطلوب الإنسان أن يجمل صوته، لكن هذا التنغم والتمييع في الأذان حتى يخرج عن معناه الحقيقي، اللي مع الأسف يمارسه بعض الشباب الصغار يندفعون مع جمال صوتهم في الأذان، يخرج الأذان عن معانيه الشرعية التي وضع لأجلها هذا الأذان. من الألفاظ التي فيها مناقشة وفيها مسألة، هل يقال أن الله كبير؟ هو صحيح الله سبحانه وتعالى هو الكبير، لكن هل يوصف الله سبحانه وتعالى أو يسمى بأن من أسمائه الكبير؟ ابن فارس رحمه الله يقول ولا يجوز أن يقول الله كبير، وذلك أن أكبر موضوع لبلوغ الغاية في العظمة، فلا يقال أن الله سبحانه وتعالى كبير، ولكن الله سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه. من الألفاظ كذلك، ما دام نحن في لفظ الجلالة الله، هل يصح نقول اللفظ العامي اللي نستخدمه الله بالخير؟ وهذه دائما نسمع حقيقة من الناس، الله بالخير أو صبحك الله بالخير أو مساك الله بالخير وغيرها من الألفاظ، تصح أو لا تصح؟ مختصر ذلك، سؤل عنه الشيخ عبد الله أبابطين عن استعمال الناس هذه في التحية، فقال هذا كلام فاسد خلاف التحية التي شرعها الله ورضيها وهو السلام، فلو قال صبحك الله بالخير أو قال الله يصبحك بالخير بعد السلام فلا بأس بذلك. وهذا حقيقة كما كان أهل الجاهلية كان يقولون عمتم صباحا عمتم مساء عمتم ظلاما، أنعم صباحا أنعم ظلاما، فالله سبحانه وتعالى أبدلنا بالسلام عليكم. في الحقيقة السلام يمكن الناس مو فاهمين معنى السلام، يعني السلام فيه دعوة منك له بأن الله يسلمك وبأنك إنسان مسالم وبأنك من أهل السلام وأن أمة الإسلام أمة السلام وأن الجنة هي دار السلام وأن الله من أسمائه السلام، وهي دعوة لك بالخير وإطالة العمر وأن يفسح الله طريقك من كل سوء وشوك ومن كل ما يؤذيك ويجعل الله حياتك كلها سلام. فأنا في الحقيقة قاعد أدعو لك، يعني لما أقول لك السلام عليكم يعني أسأل الله تعالى أن يغدق عليك من الرحمات والنعمة والسلام، وأنا رجل سلم لك، أنا لست بالمحارب، إلى آخر ذلك من المعاني التي يتضمنها السلام. وأعتقد أن الفاضل أسعد العصيمي له كتاب جيد سماه عقد الزبرجد في تحية أمة محمد، وهو كتاب يستحق حقيقة القراءة، جمع فيه شتات وأطراف كل ما يتعلق بالسلام، فجزاه الله خيرا. فالشاهد مرة ثانية أن الإنسان يبتدئ بصبحك الله بالخير ومساك الله بالخير، هذا مخالف للسنة، لكن احنا نقول بعد ما تسلم قول السلام عليكم صبحك الله بالخير شلونكم مساكم الله بالخير، كله بعد السلام. وهذا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت زينب سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليها ثم قال مرحبا زينب، وهكذا كانت الكلام كلام الترحيب كله يأتي بعد السلام، حتى نعرف أن إحنا أمة تفردنا بهذه الخصيصة وبهذه الميزة أو الميزة التي الله سبحانه وتعالى خصص هذه الأمة بها. هل يصح أن يقال أن الله فرد؟ وهذا في الحقيقة كثير من الناس يغلط في دعاء اللهم أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد، فيدخلون كلمة فرد على كلمة الصمد. هو الصحيح أن يقال أن الله هو الواحد الأحد الصمد، كما جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد، فلم يدخل كلمة الفرد. قال ابن حزم رحمه الله ولا يجوز أن يقال الله فرد ولا موجود، لأنه لم يأتي بهذا نص أصلا. طبعا واحد يقول يعني الله فرد، نعم الله موجود نعم، لكن هل يصح أن تسميه تقول الله الفرد الله الموجود؟ نقول إحنا نحن في أسماء الله وصفاته نلتزم المعاني والأسماء التي ورد النص بها وفي تاج العروس والفرد صفات الله تعالى، وهو من لا نظير له ولا مثل ولا ثانية، قال الأزهري: ولم أجده في صفات الله تعالى التي وردت في السنة. قال: ولا يوصف الله سبحانه وتعالى به. قال: وفي صفات الله، يعني إن قيل في صفات الله الفرد فلم نجد في السنة ما يثبت أن يقال أن الله فرد. ولا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف من أين أتوا بهذه اللفظة. وفي ترجمة الحسن بن زيد العلوي المتوفي سنة 270 من تاريخ ابن كثير قال: قال له مرة شاعر من الشعراء في جملة قصيدة مدحه بها: الله فرد وابن زيد فرد. فقال له: أسكت، سد الله فاك، ألا قلت الله فرد وابن زيد عبد؟ ثم نزل من على سرير الملك وخر لله ساجدا وألصق خده بالتراب، ولم يعطي ذلك الشاعر شيئا. وتسمية الله باسم الفرد لا أصل له، ولهذا غلط العلماء الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى لما قال: وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفرد. فقالوا: أخطأ الصنعاني لما سمى الله تعالى الفرد. نعم، هو فرد في صفاته، لكن لم يرد بأنه من أسمائه سبحانه وتعالى أنه الفرد. كذلك ما دام نحن في لفظ الجلالة، وفي الحقيقة مهم التنبيه على هذه القضايا، نجد في بعض المساجد أو حتى حقيقة بعض اللوحات المرسومة أو حقيقة في بعض المكاتبات يكتب الله على اليمين ومحمد صلى الله عليه وسلم على اليسار، لا يجوز المساواة حتى في اللفظ وفي كتابة الدواوين وغيرها بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجعل الله قرب رسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر الجاحظ في البيان والتبيين قول بعض الأعراب: الحمد لله الذي جعل جزيرة العرب في حاشية، وإلا إلى آخر ذلك. ثم ذكر بعض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن لفظ الجلالة الله واسم النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب على جنبتي المحاريب ولا في الرقاع، يعني لا يساوى بينهما. وانظر كيف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الخطيب: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما، يعني جمعهم مع بعض في مكان واحد، فقد غوى، لما يوهم ذلك من التسوية، يعني هذا من التسوية. يعني الله سبحانه وتعالى هو الله تعالى، يعني لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم له من المقام المحمود والمكانة العالية، لكن لا يجمع بينهما في مكان واحد الله ومحمد، لأن ذلك قد يوهم التسوية. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم الخطيب لما قال: ومن يعصهما، يعني يعصي الله ورسوله، فقد غوى. وما جاء في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في نقش خاتمه كما جاء في التراتيب الإدارية من أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لما أراد أن يكتب خاتم جعل في السطر محمد، وجعل رسول في سطر، وجعل الله في السطر الأعلى. فهذا كله يعني لمقتضى النقش ومجموعها يكون الشهادة بأن محمدا رسول الله، وحتى لا يكون في ذلك مضاهات للنصارى لما قالوا إن عيسى هو الله، أو قالوا أن عيسى ثالث ثلاثة. أراد العلماء أن يجتنب الإنسان ما يوهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم مقامه كمقام ربه عز وجل. ولذلك الله تعالى بين فقال: ثاني اثنين إذ هما في الغار. فأولا الترتيب الله سبحانه وتعالى، ثم إن شئت أن تكتب بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك على الطريق الأسفل أو الأنزل من لفظة الجلالة تعظيما لله، وحتى لا يوهم المساواة بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. من الألفاظ ما دام نحن نتكلم في لفظة الجلالة الله، هل يجوز نقول الله متول على عباده؟ طبعا التولي يعني الحكم، التولي يعني الإمارة، يعني التولي يعني الرئاسة. فهل يجوز أن يقال الله متول على العباد، ولا النبي صلى الله عليه وسلم متول على العباد؟ قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إن الله سبحانه لا يوصف بأنه متول على عباده أو أنه أمير عليهم، لأن لفظ المتولي يعني الأمير. قال: لا يوصف بأن الله متول ولا أمير عليهم جل جلاله وتقدست أسماؤه، فإن الله قدره أكبر، فهو الخالق الرازق الرب المالك للخلق، والأمر والنهي كله بيده، فلا يقال ذلك إن الله أمير المؤمنين كما يسمى المتولي أمير المؤمنين. بل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال أيضا في حقه إنه متول على الناس، يعني أمير على الناس، وأنه أمير عليهم، فإن قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل وأكبر وأعظم من أن يكون أميرا مؤمرا على الناس، بل هو رسول، ومقام النبوة والرسالة أعظم وأكبر بكثير من مقام الإمارة والحكم والسلطان. ولذلك يتنبه لهذا في أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس أميرا للمؤمنين، وإنما هو رسول المؤمنين ورسول العالمين صلى الله عليه وسلم. أنا في الحلقة الماضية تطرقت إلى مسألة الله أعلم، وسألني البعض عن أوضحها أكثر. لو سئل الإنسان هل يقول الله أعلم ولا ما يقول الله أعلم، هذا إن شاء الله إلى حلقة الغد بإذن الله تعالى أفصل فيها في مسألة يصح الإنسان إذا سئل يقول الله أعلم ولا ما يصح ولا يقول لا أدري، إلى حلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
استمعتم إلى حلقة من البرنامج اليومي المناهي اللفظية، أعده وقدمه لكم الدكتور طارق الطواري، وأخرجه لكم داود عبد الله الصديقي.